أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الثالثة هل المدار على اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا أو عقلا أو دليلا؟ بعدما فرغنا من البحث عن اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب واتحاد القضيتين، نسأل بأن الاتحاد المشترط والمعتبر هل هو عرفي أم عقلي أم دليلي، يعني بحسب لسان الدليل. والكلام في مقامين: مقام الثبوت ومقام الإثبات. المقام الأول الثبوت، وهنا ذكر المصنف بأنه توجد احتمالات ثلاثة ثبوتا. الاحتمال الأول أن يكون المدار في الاتحاد على نظر العقل، فإذا كان العقل يرى اتحاد القضيتين جرى الاستصحاب، وإن لم يرى فلا يجري الاستصحاب، ويترتب على هذا الاحتمال عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. كما إذا كان لدينا يقين بوجوب الجمعة في زمن الحضور، وشككنا في بقاء الوجوب في زمان الغيبة، لاحتمال مدخلية حضور المعصوم في وجوب الجمعة، فهنا لا يجري الاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بنظر العقل. فإن القضية المتيقنة وجوب الجمعة عند حضور المعصوم، والقضية المشكوكة وجوب الجمعة مع غيبة المعصوم. والعقل يرى أن القضيتين متغايرتان، بعد ارتفاع ما يحتمل مدخليته وهو حضور المعصوم. وإن كان العرف لا يرى تغايرا بين القضيتين، وإن كان لسان الدليل مثلا لا يدل على التغاير كما لو كان لسان الدليل صل الجمعة مع الإمام، فإذا جاء زمن الغيبة يمكن الاستصحاب. إذن هذا الاحتمال الأول، وبالتالي لو كان المدار على الاتحاد العقلي سيختص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية، كما إذا علمنا بعدالة زيد وشككنا في بقائه على العدالة، الاحتمال أنه انقلب على عقبيه، فحينئذ يمكن استصحاب بقاء عدالته. هذا إذن الاحتمال الأول، إن شاء الله غير واضح. الاحتمال الثاني أن يكون المناط على الاتحاد العرفي لا العقلي، فإذا كان العرف يرى أن القضيتين متحدتان جرى الاستصحاب، وإلا فلا يجري. سواء كان هناك اتحاد بنظر العقل أم لا، وكان هناك اتحاد بحسب لسان الدليل أم لا، فقد لا يكون هناك اتحاد بحسب لسان الدليل ولكن هناك اتحادا بحسب العرف فيجري الاستصحاب. ومثال ذلك نعم، ما إذا قال الدليل العنب إذا غلا يحرم، والذي غلا هو الزبيب وليس العنب، مع أن الوارد في لسان الدليل العنب. فهنا لو كان المناط على الاتحاد العرفي فالعرف لا يرى فرقا بين العنب والزبيب، وإنما هي حالات تتوارد على هذه المادة وتتبادل عليها، فالعنب والزبيب شيء واحد غاية الأمر، تارة يكون رطباً فيسمى عنباً، وتارة يكون جافاً فيسمى زبيباً. وبالتالي فالموضوع واحد عرفاً، فيمكن إجراء الاستصحاب، فيقال لو غلا هذا الزبيب حالة كونه عنباً لكان حراما، فلما غلا وهو زبيب فهو حرام بالاستصحاب التعليق. وأما لو كان المدار على لسان الدليل والعنوان الوارد في لسان الدليل وهو عنوان العناب، التعدي مشكل، لعل هناك خصوصية وموضوعية للعنوان الوارد في لسان الدليل، فالمحرم خصوص العنب إذا غلى، أما الزبيب فهو حلال. إن قلت بأنه كيف يحصل اختلاف بين العرف وبين لسان وبين الموضوع المأخوذ في لسان الدليل، مع أن الذي يحدد الموضوع المأخوذ في لسان الدليل هو العرف، فكيف يحصل اختلاف بين العرف وبين الموضوع المأخوذ في لسان الدليل؟ فالعرف يرى عدم الخصوصية للعنب، وأما بحسب لسان الدليل فللعنب خصوصية، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا إن قلت لا مانع من أن يكون هناك اختلاف بين نظر العرف وبين الموضوع المأخوذ في لسان الدليل، فبحسب مناسبات الحكم للموضوع وهذه الارتكازات العرفية العقلائية قد لا يرى العرف بسبب مناسبة الحكم للموضوع خصوصية للعنوان الوارد في لسان دليل، فبحسب مناسبة الحكم للموضوع لا يرى العرف خصوصية للعنب، إنما المدار على هذه المادة إذا غلت ولم يذهب ثلثا غلت وهي رطبة أم غلت وهي جاف، ولكن قد تكون هناك خصوصية بحسب لسان الدليل للعنب، وإن كانت المناسبات العرفية توسع ولا تجعل خصوصية للعنب، وبالتالي يقع اختلاف بين نظر العرف والموضوع المأخوذ في لسان الدليل. نعم، إنما لا يقع اختلاف بينهما فيما لو كانت المناسبات الارتكازية مستحكمة بمثابة القرينة المتصلة، بحيث لا ينعقد ظهور في لسان الدليل لنفس العنب بما هو هو، فحينئذ لا يكون اختلاف بين ما ورد في بين العنوان الوارد في لسان الدليل وبين نظر العرف. وأما لو لم تكن المناسبات الارتكازية بهذا الوضوح والاستحكام، فيكون نظر العرف بمثابة القرينة المنفصلة، فانعقد بالتالي ظهور الده الدليل، فيقع اختلاف بين نظر العرف وبين العنوان الوارد في لسان الدليل. واضح؟ جيد جدا جدا جدا. الاحتمال الثالث يا ضياء، أن يكون المناط على الاتحاد بحسب لسان الدليل وليس بحسب نظر العقل أو نظر العرف. فإذا كان الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب لسان الدليل واحدا جرى الاستصحاب، وإلا فلا. وبالتالي فإذا ورد في لسان الدليل العنب إذا غلى حارما لا يجري الاستصحاب إلا إذا بقي هذا العنب، وإلا فلا. فتحصل إذن يا معلان الجليل ومولانا الكريم بأن هناك ثلاثة احتمالات ثبوتية للاتحاد المعتبر في القضية المتيقنة والمشكوكة. الاحتمال الأول أن المناط على الاتحاد العقلي ويترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في الأحكام. الاحتمال الثاني أن المناط على الاتحاد العرف. خوب، ويترتب عليه أنه قد يختلف لسان الدليل عما هو بنظر الاحتمال الثالث أن يكون المناط على الاتحاد اللساني بحسب الده الدليل. والنسبة دقق بين هذه الاحتمالات الثلاثة هي العموم والخصوص من وجه، فلا يمكن اجتماعها تحت جامع واحد لكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. وإذا عندك استعداد فصلنا كيف تكون بينها، وما تقول جاي من مشهد ومو نايم والسيارة ما فيها فيها ومشيت عنك شيء آخر بعد. على كل حال يا مولاه خوب خوب زين
شنو الثمرات بيان النسبة بينهم في التحليل؟
فبالتالي إذا قلنا أن النسبة هي عموم وخصوص من واج سيتضح أنه لا يوجد جامع بين هذه الاحتمالات الثلاثة، فلا بد أن نختار واحدا منها، ولا يمكن أن يكون المدار على جميعها. ولا بأس أن نخوض في الميدان وليستوعب من استوعب ولا يستوعب من لا يستوعب، وإن شاء الله الكل سيستوعب. أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو الاتحاد العقلي والاتحاد العرفي، فكما قلنا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، حيث يجتمعان يعني نظر العقل ونظر العرف في مثل الشك في عدالة زيد، كما لو كنا متيقنين بعدالته وشككنا في بقاء عدالته، فالعقل يرى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، والعرف كذلك، فاجتمع النظر العقلي والعرف. نعم. ويفترق الاتحاد العقلي عن العرفي في مثل ما إذا شككنا في بقاء جواز تقليد زيد الذي مات وانتقل إلى رحمة الله، فكان لدينا يقين بجواز تقليده في حياته، ونشك الآن في جواز تقليده بعد ما مات. فهنا يفترق نظر العقل عن نظر العرف، فالعقل يرى الاتحاد موجود لأن المناط في التقليد على النفس العاقلة، على تقليد العالم الذي له نفس عاقلة، وهذه النفس باقية حتى بعد الممات عقلة، فلذلك القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة بنظر العقل، لأن المناط على النفس العاقلة، تقليد النفس العاقلة، لكن لا يوجد اتحاد بنظر العرف، لأن العرف يرى أن الحياة غير الممات، وأن هذا العالم كان مركب من بدن ونفس في حياته، والآن صارت نفس من دون بدن. فهنا يفترق الاتحاد العقلي عن العرف، كما يفترق الاتحاد العرفي عن العقلي في مثل وجوب الجمعة، إذا علمنا به في زمان الغيبة في زمان الحضور وشككنا ببقائه في زمان الغيبة، فالعرف يرى أن الموضوع واحد فيجري الاستصحاب، أما العقل فيرى أن الموضوع قد تغير لأن القضية المتيقنة وجوب الجمعة عند حضور الإمام، والقضية المشكوكة وجوب الجمعة مع غيبة الإمام. إذن فالنسبة بين الاتحاد العقلي والاتحاد العرفي هي العموم والخصوص من وجه كما بينا، وكذلك الكلام أيضا بين الاتحاد العرفي والاتحاد الدليلي، يعني بحسب لسان الدليل. فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه، فيجتمعان في مثل ما لو في مثل عدالة زيد، إذا كانت هي الواردة في لسان الدليل، كما لو قال الشارع إذا كان زيد عدلا فصلي خلفه. فبنظر العرف الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة واحد، وهو عدالة زيد، فيجري الاستصحاب، وكذلك بحسب لسان الدليل. ويفترق النظر العرفي عن لسان الدليل في مثل العنب والزبيب، إذا كان الوارد في لسان الدليل العنب، إذا غلا حر، والذي غلا هو الزبيب وليس العنب، فبحسب النظر العرفي لا فرق بين القضيتين، والعنب والزبيب شيء واحد، فيجري الاستصحاب. وأما بحسب لسان الدليل فالعنب غير الزبيب فلا يجري الاستصحاب. كما يفترق لسان الدليل، دقق، عن النظر العرفي في مثل هذه الصورة، كما إذا قال الشارع الجسم إذا تنجس نجس، الجسم إذا تنجس نجس، تنجس تنجس، ماذا كان هذا بالغيبة، هذا بسبب أسبوعين من الغياب. الجسم إذا تنجس نجس، فهنا إذا تنجست الخشبة نجست، فلو تحولت الخشبة بالاحتراق إلى رماد فهل تنجس أم لا؟ فبناء على لسان الدليل وأن المناط على الجسم فلا فرق بين الخشب والرماد، فيمكن الاستصحاب، لأن الوارد في لسان الدليل الجسم، والجسم محفوظ في القضية المتيقنة وهي الخشب، والمشكوكة وهي الرماد. وأما لو كان المناط على نظر العرف فالقضية المتيقنة تختلف عن المشكوكة، فالمتيقنة خشب والمشكوكة رماد، والحقيقة مختلفة عرف، فلا يجري الاستصحاب. إذن فالنسبة بين هذه الاحتمالات الثلاثة هي العموم والخصوص من وجه، لذلك لا يمكن أن يكون المدار عليها جميعا للتنافي بينها، ولا يوجد جامع يجمعها، فلا بد أن يكون المناط على واحد منها. هذا كله بحسب مقام الثبوت. المقام الثاني مقام الإثبات، بعدما اتضح لدينا أن الاحتمالات الثبوتية ثلاثة، فما هو المتعين منها إثباتا وبحسب المستفاد من الأدلة؟ والجواب الاحتمال الثاني، وأن المناط على الاتحاد بين القضيتين عرفا، وذلك لأن مقتضى إطلاق الروايات لا ينقض اليقين بالشك أن الخطاب محمول على ما عليه العرف، لأن المتكلم هو الشارع والشارع عرفي، والذي يفهمه العرف من عدم نقض اليقين بالشك، يعني عدم نقض اليقين بالشك عرفا، وأنه لابد أن يكون هناك اتحاد عرفي، وأن يصدق النقض بنظر العرف. ولو كان الشارع يريد الاتحاد العقلي أو بحسب لسان الدليل لما أطلق الخطاب، بل نبه وقيد وقال لا ينقض اليقين بالشك بنظر العقل أو بحسب لسان الدليل، فحيث إنه أطلق ولم يحدد وهو عرفي، فالمرجع إذن على ما يفهمه العرف وما يستظهره العرف، والذي يستظهره العرف بحسب إطلاق الدليل هو أن المناط على النقض العرفي والاتحاد العرفي، فإذا كان هذا نقض عرفا لم يجري الاستص، وإذا كان هذا اتحاد بين القضيتين في دون العقل وهكذا. إذن ما يوجد جامع نسبة عموم وخصوص من وجه، فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو العقلي أو بحسب لسان الدليل أو غيره، من بيان أن خطاب لا تنقض قد سيق بأي لحاظ. هذا كله ثبوتا. الآن جينا إثباتا، فالتحقيق هذا مقام الإثبات، التحقيق مقام الإثبات. فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي، يعني الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية، ومنها الخطابات الشرعية. خطابة الشرعية محمولة على ما عليه ما يفهمه العرف، فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي عقلي بنظر العقل أو بلسان الدليل، خلاص نمضي على ما عليه العرف. فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر، يعني غير النظر العرفي، غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم، لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف، وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل. ولذلك فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا، لأنه بحسب نظر العرف شيء، وإن كان بحسب لسان الدليل أو العقل شيء أين أو شيئان، لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا. ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك، يعني عرفا، فيما لا اتحاد كذلك يعني عرفا، وإن كان هناك اتحاد عقلان كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكل، ومثلنا له باستصحاب كل شنو؟ طلب الصوم للمسافر. فراجع. والحمد لله رب العالمين.
على محمد.